الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تقدم معنا في الدرس الفائت أو السابق بيان حد الصحيح، وهو الحديث الذي يروى بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته. فهذه 5 شروط تتوفر في الحديث المقبول: أن يكون الراوي عدلا في نفسه، وأن يكون ضابطا لما يروي، وأن يكون السند متصلا لا انقطاع فيه بأي وجه من أوجه الانقطاع، وأن يكون سالما من الشذوذ والعلة. قال رحمه الله: وتتفاوت رتبة أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، يعني من حيث القبول والرد هذه الصفات لابد أن تكون متوفرة في الحديث الصحيح المقبول، بل وفي الحديث الحسن، إلا أنه يقع ضعف في ضبط بعض الرواة، خفة في ضبط بعض الرواة. وأما هذه الشروط فلا بد أن تتوفر، إلا أن هذه الشروط قد تختلف من شخص إلى شخص، لا سيما في باب الضبط. فمن هذه الناحية تجد أن بعض الأسانيد أقوى من بعض، مع أن كلاها مقبول، لكن مع ذلك تجد أن بعضها أقوى من بعض. قال: فإنها لما كانت، يعني هذه المراتب وهذه التفاوت، مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة، اقتضت أن تكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. نعيد الكلام: هل يختلف العلماء في إثبات صحة الحديث من رده في هذه الشروط التي ذكرها الحافظ؟ لا يختلفون، إلا عند بعض الفقهاء قد لا يبالون بمسألة الشذوذ، وإلا الأصل أن هذه الشروط الخمسة لابد أن تكون متوفرة، سواء توفرها إيجابا أو سلبا. لكن بعد هذا لنا نظرة: هل كل الأحاديث الصحيحة مرتبتها واحدة؟ هل كل الأحاديث الصحيحة مرتبتها واحدة؟ لا. هل هذا الاختلاف في مرتبة الصحيح بسبب اختلاف في شروط الصحيح، أو بسبب تفاوت في، يعني توفر الشرط في المحدث، في بسبب التفاوت؟ فمن هذه الناحية تجد أن هذا أقوى وهذا دونه، وإلا من ناحية الشروط كلها متفقة. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه، ولهذا كانت أعلى مراتب الصحة عندهم ما أخرجه الشيخان في صحيحهما، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح على غير شرطهما. فهذه المراتب اختلفت بالنظر إلى قوة الحفظ والعدالة عند هذا الراوي، وكذلك نزولها عن المرتبة العليا. فالناس يتفاوتون، بعضهم يكون قويا في باب العبادة وضعيف في باب النقل، وبعضهم يكون ضابطا لما يحفظ، ولكن عند تحديثه قد اعتراه بعض الشيء حتى أدى إلى ضعف حديثه، أو إلى رد بعض حديثه، أو إلى أن غيره يكون أقوى منه، فلا بد من النظر إلى هذه المسائل. قال: فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فتجد أن البخاري عنده مالك عن نافع عن ابن عمر، وعند غيره يختلف الأمر، إلا أن المحققين قالوا لا ينبغي أن يجزم لسند بعينه أنه أصح الأسانيد، بسند بعينه يطلق ويقال هذا أصح الأسانيد، هذا لا ينبغي، لكن لك أن تقول أصح الأسانيد عن ابن عمر، قيده بابن عمر، أصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب، أصح الأسانيد عن ابن عباس، أصح الأسانيد عن أبي هريرة، وهكذا، أو أصح أسانيد أهل المدينة، أصح أسانيد العراق، أصح أسانيد اليمن. قال: فمن الرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. أصح الأسانيد تفيد في أحوال، في حالة الترجيح، إذا وجد حديث أطلق عليه بأنه من أصح الأسانيد يخالفه حديث ليس له هذا الوصف ولم نستطع الجمع بينهما، فإنما أطلق عليه أصح الأسانيد يقدم. الأمر الثاني: ما أطلق عليه أصح الأسانيد يسهل البحث، يعني لا يحتاج الطالب أو المؤلف أو المصنف أو المحدث إلى النظر في تراجم هذا السند مرة أخرى، فإنه قد نقل أو قال العلماء بأنه أصح الأسانيد، فيأخذ به بدون نظر هل سمع ما سمع، هل هذا ثقة أو ليس بثقة، قد قال العلماء فيها أصح الأسانيد، معناه أنه في المرتبة العليا. قال: كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. الزهري ربما كان يأخذ الحديث عن نافع ثم يذهب ويأخذه عن سالم، لأنه كان يتنبل أن يروي عن الموالي، كان يتنبل أن يروي عن الموالي. وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي، يعني هذا أيضا من أصح الأسانيد، قال: هذا مأثور عن علي بن المديني والفلاس، والأول مأثور عن الإمام أحمد وإسحاق. وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، أي علقمة هذا؟ علقمة بن قيس، علقمة بن قيس عن ابن مسعود، وهذا قول ابن معين. ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، مع أن حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت، لكن ليست كالمرتبة العليا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهاتان الرتبة هاتان ماذا السلسلتان اعتمدهما مسلم في صحيحه. تجد أن مسلم يخرج كثيرا من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكذلك من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة. قال: فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن المرتبة الأولى فيهم من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي أي الثالثة مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، ومع ذلك محمد بن إسحاق يشترط فيه التحديث. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه سلسلة اختلف فيها الناس قديما وحديثا، لكن الصحيح أنها سلسلة حسنة، ولم يخرجها الشيخ مقبل في صحيح المسند، مع أنه يحسن لها كما في تحقيقه على ابن كثير وعلى غيره، لأن الشيخ مقبل أصلا أتته المشاغل ووافته المنية قبل أن يتم الصحيح المسند، لأن كان له نظرة أن يخرج أصح الصحيح فيما روي خارج الصحيحين، ثم ينظر فيما هو حسن لغيره. فالشيخ مقبل في الصحيح المسند لم يعتمد الحسن لغيره، وإنما يخرج الصحيح لذاته، أو الصحيح لغيره، أو الحسن لذاته، وربما خرج عن هذا الشرط نادرا. إلا أنه يحسن لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. واختلف من جده، من جده؟ فقيل جده محمد، لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال بعضهم المراد بالجد هنا محمد. فإذا كان المراد بالجد محمد فالحديث سيكون مرسل. إذا كان المراد بالجد محمد الحديث أي حكمه؟ الإرسال. وإذا كان المراد بالجد عبد الله بن عمرو فالحديث متصل، وهذا الذي يظهر، لأنه كان يلازم جده عبد الله وقد سمع منه. وقس على هذه المراتب ما يشبهها، والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها، يعني الحافظ بعد أن أطلق كلام الأئمة في أن هذه أصح الأسانيد قال الأولى عدم هذا الإطلاق، وإنما يقيد بترجمة معينة. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، يعني هذا من فوائد ما قيل فيه بأنه أصح الأسانيد، أن ما قيل فيه أصح الأسانيد أرجح من غيره. ويلتحق بهذا التفضيل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، هذا أيضا يرجح على من فرد به أحدهما. ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. يعني معناه ما اتفق عليه قرينة أرجحيته قوية، وما لم يتفق عليه فقرينة أرجحيته أنزل. قال: وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضة، حتى تكاد يكون إجماع أن صحيح البخاري أصح الصحيح، وهو أصح كتاب مجرد، لأنه ألف بجمع الحديث الصحيح المجرد صحيح، وما جاء فيه من المعلقات فهذا ليس من شرطه. لا يقول قائل: كيف تقولون بأن صحيح البخاري أصح الصحيح وفيه من الأحاديث المعلقة الضعيفة الكثير؟ يقال: هذه ليس من شرطه، وإنما ساقها للاستئناس أو للرد أو للاعتضاد أو نحو ذلك. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، فكأنه يقول البخاري وازي مسلم. الآن الحافظ دخل في مسألة أخرى: ما هو أصح الصحيح؟ كتاب البخاري، وهذا قول الجمهور. قال: وقد وجد عن بعضهم يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، لكن يريد أن يبين أن هذا القول لا يقتضي أن مسلم أرجح من البخاري حتى عند القائل، لأن القائل قد يريد أن البخاري ومسلم في مرتبة سواء، لأنه قد قال: ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، يعني التصريح بأن صحيح مسلم يقدم على البخاري، وإنما جاء ما يدل على المساواة. قال: فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة. مع أن هذه العبارة الذي يظهر أن أبا علي النيسابوري يقدم صحيح مسلم مطلقا، عبارته تقتضي ذلك، لكن هذا من باب الاعتذار الحسن، لأنهم لم يجدوا أن أحد من العلماء يقول كتاب مسلم أصح. وقد تقدم معنا في درس ماذا اختصار علوم الحديث عدة مرجحات ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح. ومن هذه المرجحات شرط البخاري، المرجح الأول شرط البخاري، فإن البخاري يشترط المعاصرة مع السماع في الجملة. فمثلا أنت عاصرت الشيخ مقبل، فهل يجوز لك على شرط البخاري أن تروي عنه ولم يعلم أنك سمعت منه؟ ما يجوز، البخاري ما يجوز هذا. البخاري عنده لابد أن يثبت عنده ثبوتا أنك لقيت هذا الشيخ وسمعت منه في الجملة. ما هو شرط أن كل حديث ينقل أنك سمعته من الشيخ، لا، فلان رحل عند الشيخ الفلاني وسمع منه، إذا قيل هكذا هو من شرط البخاري. شرط مسلم لم يشترط السماع، مسلم يقول المعاصرة مع إمكان اللقي. إيش الفرق؟ الفرق كبير. في البخاري لابد أن يثبت أن فلان سمع، في مسلم إذا لم ينفي أحد السماع ما يضر. الآن مثلا روى عروة عن أم سلمة، على شرط مسلم مقبول. لماذا؟ لأنه لم يقل أحد مثلا عروة لم يسمع من أم سلمة، وإنما روى عنها. على شرط البخاري يلزمه أن عروة يصرح بالسماع، ومع ذلك البخاري أخرج العروة عن أم سلمة مع أنهم لم يعلم أنه سمع منها، يعني كما قلنا نصا، مع أنه احتمل أنه سمع منها لأنه كان في المدينة، أم سلمة في المدينة، وأم سلمة آخر من مات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة كان مهتم بالعلم قديما، ولذلك روى عن خالته عائشة كثيرا. فهمتم؟ فلابد من النظر في هذه المسألة. البخاري شرطه السماع في الجملة، مسلم شرطه المعاصرة مع إمكان اللقي، يلتقون في مكة، يلتقون في الشام، يلتقون، يمكن يلتقي. مثلا سافر هذا في سنة 150 إلى بغداد، وكان ذلك العالم في بغداد في سنة 50، فيحتمل أنه لقيه. لكن إذا قال واحد من العلماء هذا لم يسمع من هذا، يقدم قول العالم الذي نفى السماع لأن عنده زيادة علم. قال نعم. ومن المترجحات أن البخاري أخرج يعني أو قلل الرواية عمن تكلم فيهم، قلل الرواية عمن تكلم فيهم، بينما مسلم أخرج لكثير من تكلم فيهم. البخاري الذين تكلم فيهم من شيوخه، معناها أنه عرف حديثهم. مسلم الذين تكلم فيهم من الطبقات الأعلى، معناه ليسوا من شيوخه ولم يصبر حديثهم. البخاري غالبا يخرج لمن تكلم فيه في المتابعات، مسلم ربما اعتمده، مثل سهيل بن أبي صالح البخاري ما اعتمده ولا أخرج سلسلته، بينما مسلم أخرج سلسلة سهيل بن أبي صالح، وأخرج سلسلة سويد بن سعيد الذي قال فيه يحيى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا، يعني لأنه يتكلم فيه. قيل لمسلم بهذا الكلام، قال يحيى بن معين كذا، قال: وأين لي بصحيفة حفص بن ميسرة؟ يعني إذا تركت هذه السلسلة من أين سأجد هذه الصحيفة التي بين يدي؟ لأن الصحيفة غير الأحاديث المفردة، قد تأتي عند شيخ وتسمع منه حديثا، ثم مرة ثانية حديث لأبي هريرة، حديث لابن عمر، حديث، لكن عند أن تجد صحيفة مكتملة بسند واحد، هذه كان يتنافس فيها المتقدمون، إلا أن تكون صحيفة مطعون فيها كالودعانية مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع لها أسانيد صحيحة على أحاديث مكذوبة، وإلا فهو هذا. وأيضا مسلم أخرج لمحمد بن إسحاق بن يسار، وإن كان في المتابعات، لكن البخاري لم يخرج له لا في المتابعات ولا في الأصول. قال: وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق، يعني لم يفضله تفضيلا مطلقا وإنما إلى حسن السياق. ومع ذلك هناك قوم غلوا في البخاري حتى هضموا مسلم، فيقول بعضهم: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. يعني كأن جهود مسلم ليست بشيء، هذا ليس بصحيح. مسلم إمام من الأئمة، ومع أنه من تلاميذ البخاري، إلا أنه لم يخرج للبخاري في صحيحه، لم يخرج للبخاري في صحيحه. والسبب في ذلك ما وقع من الوحشة بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي. فلو كان كما يقال ماذا فعل مسلم، إنما عمل مستخرجا على البخاري، يعني هذا كلام ما صحيح. مسلم انفرد بأكثر من 1000 حديث، وأيضا طريقة مسلم في ترتيب الأحاديث يسوقها بطولها وبسياقتها إلى غير ذلك. فقولهم بأن مسلم إنما عمل مستخرج غير صحيح وهضم لمسلم، أو أنه ماذا فعل لم يزد على كذا، لكن نقول البخاري أصح الصحيح ثم يليه مسلم. وأما حسن السياق فيكاد يكون مسلم هو المقدم. لو نظرت إلى حديث عائشة رضي الله عنها في غسل الجنابة تجد أن البخاري يكرره كثيرا، مقطعا ومجزئا بزيادات بنقصان. مسلم يأتي به في موطن واحد، يسوق الحديث العمدة ثم يسوق شواهده وما لحق به في موطن واحد. وهكذا حديث الحج مثل حديث جابر، لو كان البخاري أخرج من هذه الطريق لجزأه، لكن البخاري لم يخرج حديث جابر مطولا في الحج لأنه من طريق ماذا يا أخوة، هذا الذي ينتحله بالصادق المصدوق، لا بجعفر الصادق، حتى قال الشيعة: هذا البخاري إمام الفئة بالصادق نعم بالصادق المصدوق، محتج في صحيحه واحتج بالمرجئة، يعني يطعن في صحيح البخاري. قال يعني: فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق، أي سياقة مسلم، وجودة الوضع والترتيب. قالوا: المسلم لم يضع بعد المقدمة إلا الحديث السرد، دخل قال: كتاب الإيمان حدثنا فلان، ويسرد الأحاديث. حتى التبويبات التي فيه ليست لمسلم، وإنما هي للنووي وقيل لغيره. ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. يعني لو قال بعضهم مسلم أصح من صحيح البخاري لرد هذا القول عليهم الواقع فضلا عن العلماء، لكن هذا لم يقله أحد منهم، وإنما كانوا يفضلون مسلم لما يرجع إلى جودة الترتيب وحسن السياقة وسرد المطولات فالعلماء يرتاحون للمطول، لأن المطول يأتي مكتمل والفائدة فيه يعني مكتملة، مع أن كثير من الناس قد لا يستطيع استخراج الفوائد من المطول. فصنيع البخاري مفيد من حيث أنك تذهب إلى الباب وتجد الفقه، ويكرره ثانيا وتجد الفقه، يكرره ثالثا وتجد الفقه، بينما مسلم يأتي يضع لك الحديث، فتحتاج إلى أن تكون فقيها أنت حتى تستنبط، بينما البخاري هو نفسه يقرب لك المسائل الشرعية. وكم من حديث يضعه في موطن من المواطن يعني تتعجب من إراده له، في تقدم معنا في كتاب الإيمان، أو سيأتي معنا استدلاله بحديث: ما من كلم يكلم إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم يكلم، اللون لون مسك، اللون لون دم، والريح ريح مسك. يعني احتج بهذا الحديث احتجاجا بديعا، بحيث أن الدم ليس بنجس، أن دم الإنسان ليس بنجس. قد يأتي واحد ولا يستدل بهذا الاستدلال، وكذلك احتجاج استدلاله بالبسملة عند الوضوء. ذهب إلى حديث ما يتوقع أن يستدل به إلا النادر، حديث ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. بالنسبة لي وربما لكثير منكم لا يتوقع أن هذا الحديث يستدل به على التسمية عند الوضوء، لأن هذا الحديث على التسمية عند الوقاع. لكن يقول البخاري: إذا كانت التسمية مستحبة في هذا الموطن الذي يتحرج فيه كثير من الناس من ذكر الله عز وجل، وفي هذا الموطن الذي هو غاية ما فيه أنه شهوة يقضيها الإنسان، فلا هو قبل الوضوء مستحب، لأن الوضوء عبادة، والعبادات قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أنه كان يأتي فيها بسم الله. فالشاهد مثل هذا الفقه العظيم في البخاري قل أن تجده عند غيره، لا سيما إذا أتيت إلى باب الحيل، إلى باب الحيل تجد أنه يرد على كثير من الرأي الذي وضعه أبو حنيفة، ومن المسائل التي وضعها أبو حنيفة بدون تسمية أبي حنيفة، يقول فيه: وقال بعض الناس. وأحيانا يأتي إلى حديث يعني مسألة الخلاف فيها كبير جدا بين العلماء، فيأتي ويبوب على ذلك المسألة كالهادم لتلك الأقوال التي يقولها العلماء ويسطرونها في كتبه. فهو كتاب عظيم، لولا أنه صعب الحفظ، وإلا لو استطاع بعض الناس دراسة، لو استطعنا دراسة أبوابه. بعض العلماء شرح الأبواب فقط، أبواب البخاري، تراجم البخاري، وأخرج منها علما غزيرا. بارك الله فيكم، الحمد لله.